السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فاخواني في الله واخواتي في الله، اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، وان يحسن لنا ولكم الختام، وان يجنبنا واياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم اما بعد، فمع باب سجود السهو وغيره يبتدئ في سجود التلاوة مع الحديث العاشر في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق، رواه مسلم. يعني أبو هريرة يبين بعض مواضع سجود التلاوة، فيقول إنهم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الانشقاق وفي سورة العلق، سورة اقرأ. هو يعني اختلفوا في مواضع السجود، والذي وردت به النصوص أربعة: اقرأ والانشقاق والنجم وصاد، هذا الذي صح، وردت أحاديث ضعيفة في غير ذلك. ووقع الإجماع كما ساقه ابن حجر في الفتح على ألف لم من السجد. إذن الذي دلت عليه النصوص خمسة، ويأتي بعد ذلك خلاف بين أهل العلم في مواضع السجود في القرآن. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق، رواه مسلم. هذا من أحاديث سجود التلاوة، وهو داخل في ترجمة المصنف باب سجود السهو وغيره، يدخل في سجود التلاوة كما عرف، حيث قال: باب سجود السهو وغيره. والحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة، وقد أجمع على ذلك العلماء، وإنما اختلفوا في الوجوب وفي مواضع السجود. يعني هل هو سجود التلاوة واجب أم مستحب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه مستحب. مواضع السجود كم؟ اختلف، وقلنا إن أصح أقوالهم أنها خمسة: صاد، النجم، الانشقاق، اقرأ سورة العلق، وسجدة ألف لام ميم السجدة. فالجمهور على أنه سنة، وقال أبو حنيفة: واجب غير فرض. ما الفرق عند أبي حنيفة بين الواجب والفرض؟ ظن. طيب، يعني أحاد. طيب، وتارك الواجب عند أبي حنيفة؟ تفضل. ما حكمه؟ نعم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وإيش دخل الملة والخروج من الملة؟ تارك الواجب ما حكمه؟ ما لك يا محمد؟ أحمد، تارك الواجب يأثم. أحسنت يا أحمد، ماشينا أحمد محمد أحمد محمود، ما شاء الله ما شاء الله. التارك الواجب عند أبي حنيفة يأثم، وهو عند الجمهور كذلك، لكن الواجب ما ثبت بالقرآن، عفوا، الواجب ما ثبت بدليل أحد، والفرض ما ثبت بالقرآن أو بالسنة المتواترة. ثم هو سنة في حق التالي والمستمع إذا سجد التالي،
قيل وإن لم يسجد، لا، إذا سجد القارئ فهو إمام، إن سجد سجد وإن لم يسجد فلا حرج عليك ألا تسجد لأنه يأمك في هذا. وأما مواضع السجود فقال الشافعي يسجد فيما عدا المفصل، قلنا إن المفصل يبتدئ بسورة الحجرات أو قصة سبحانه من الحجرات، فيكون 11 موضعا، وقالت الهادوية والحنفية في 14 محل، إلا أن الحنفية لا يعدون في الحد إلا سجدة، واعتبروا سجدة سورة صاد، والهادوية عكس ذلك، وقال أحمد وجماعة يسجد في 15 موضعا، عدوا سجدتي الحد وسجدة صاد، واختلفوا أيضا. قلنا إن الصحيح الذي دلت عليه الأدلة 4، ويأتي الإجماع على سجدة ألف لام ميم السجدة. واختلفوا أيضا هل يشترط فيها ما يشترط في الصلاة من الطهارة وغيرها، فاشترط ذلك جماعة، وقال قوم لا يشترط، وقال البخاري رحمه الله كان ابن عمر يسجد على غير وضوء، وفي مسند ابن أبي شيبة كان ابن عمر ينزل على راحلته فيهريق الماء، يعني يبول يعني، ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ، ووافقه الشعبي على ذلك. ويروى عن ابن عمر أنه كان لا يسجد، لأنه لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، وجمع بين قوله وفعله بحمل على الطهارة من الحدث الأكبر. قلت سمعاني، والأصل أنه لا يشترط الطهارة إلا بدليل، وأدلة وجوب الطهارة وردت للصلاة، والسجدة لا تسمى صلاة، فالدليل على من شرط ذلك، وكذلك أوقات القي، يعني الدليل يلزم من قال يجب أن يكون متطهرا يلزمه الدليل، هذه واحدة. الثانية، قلت لكم من قبل ما ابتدأ بالتكبير وختم بالتسليم وجبت له الطهارة، وسجود التلاوة هل يختم بالتسليم؟ ما يختم بالتسليم، إذن لا يجب له الوضوء، لا يجب له الوضوء. وكذلك أوقات الكراهة ورد النهي عن الصلاة فيها، فلا يشمل السجدة الفردة، يعني إذا كان يقرأ ويسجد في وقت الكراهة فلا يسمى مصليا، لأنها لا تبتدئ بتكبير وتنتهي بالتسليم، إنما تبتدئ بتكبير فقط. وهذا الحديث دل على السجود للتلاوة في المفصل، وأتي الخلاف في ذلك، يعني المفصل يبتدئ من الحجرات أو قاف، والشافعي يقول إنه لا يسجد في المفصل، لا، صحيح أنه يسجد، ومذهب الشافعي أنه إذا صح الحديث فهو مذهبه، فيحمل مذهبه على السجود في الانشقاق وفي العرق والنجم. قال ثم رأيت لابن حزم كلاما في المحلى لفظه، السجود في قراءة القرآن ليس ركعة أو ركعتين، فليس صلاة، وإذا كان ليس صلاة فهو جائز بلا وضوء، وللجنب والحائض إلى غير القبلة كسائر الذكر، ولا فرق، إذ لا يلزم الوضوء إلا للصلاة، ولم يأتي بإجابه لغير الصلاة قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. فإن قيل السجود من الصلاة وبعض الصلاة صلاة، قلنا والتكبير بعض الصلاة، وقراءة القرآن بعض الصلاة، والجلوس والقيام والسلام بعض الصلاة، فهل يلزمون أن أحدا لا طيب فهل يلزمون أن لا يفعل أحد شيئا من هذه الأفعال والأقوال إلا هو على وضوء؟ لا يقولونه ولا يقوله أحد. انتهى بتلخيص كلام دقيق من ابن حزم رحمة الله تعالى عليه، لكن يبقى الإشكال في ماذا؟ في مسألة الجنوب والحائض، وإن كان لكلامه وجاهة، ومسألة استقبال القبلة إذا كان غير راكب فعليكم السلام فاستقبال القبلة، أما إذا كان راكبا فلا حرج في أي جهة. الحديث 11، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. يعني هو يقول إنه ليست من العزائم، يعني بمعنى لم يأتي الأمر فيها، إنما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها ويسجد فيها، فكأنه يقول إنها وردت فعلا ولم ترد قولا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد، يعني السجد فيها، ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. أي ليست مما ورد في السجود فيها أمر ولا تحريض ولا تحويض ولا حث، وإنما ورد بصيغة الإخبار عن داود عليه السلام بأنه فعلها، وسجد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها اقتداء به لقوله تعالى فبهداه مقتده. طيب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها يدل على استحبابها، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على استحبابها، وإن كان قد اقتدى بأخيه داود فلا حرج. وفيه دليل على أن المسنونات قد يكون بعضها آكد من بعض، يعني سنة مؤكدة وسنة مؤكدة تأكيدا شديدا ومستحب. من المؤكدات تأكيدا شديدا ما هو يا أخوان؟ ركعة الفجر، حتى قال بعض العلماء بوجوبها، والوتر، خصوصا لما ترك ركعتي الفجر سفرا ولا حضرا. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم سجدها داود توبة وسجدناها شكرا، فخر راكعا وأناب. يعني لما ظن أن فتناه يعني فخر راكع وأدوان، سجدها داود توبة وسجدناه شكرا. وروى ابن المنذر، ما من هو الإمام ابن المنذر؟ محمد، نعم، محمد إبراهيم، وغير بإسناد حسن عن علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا الموجود عندنا، أن العزائم حاميم والنجم واقرأ وألف لام ميم تنزيل. وكذا ثبت عن ابن عباس في الثلاثة الأخر، وقيل الأعراف وسبحان، سبحان سورة إسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، وحميم وألف لام ميم أخرجه ابن أبي شيبة. وعنه، أي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهنا صاحبنا المحقق لم يعطي لهذا رقما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وهذا حديث، وهذا حديث آخر، رواه البخاري. وعنه أي ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري، ودليل على السجود في المفصل، يرد على الشافعي، كما أن الحديث الأول دليل على ذلك، وقد خالف فيه مالك وقال لا سجود للتلاوة في المفصل. طيب، هنا هو فقال الشافعي يسجد فيما عدا المفصل، هذا قول الشافعي، ثم هنا يقول مالك. وقد قدمنا لك الخلاف في أول المفصل، أي في أول سورة من طريقكم الصح، خلاف كبير كما في الإتقان وغيره، أي للسيوط، لكن يعني ينظر، محتجا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة، أخرجه أبو داود وهو ضعيف الإسناد. فيه أبو قدامة واسمه الحارث بن عبيد، إيادي بصري، ولا يحتج به. وعفوا، لا يحتج بحديثه كما قاله الحافظ المنذري في مختصر السنن، يعني إن لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة، حديث أخرجه أبو داود، وفيه الحارث بن عبيد أبو قدامة البصري الإيادي، وهو ضعيف، طيب لا يحتج بحديثه، فالحديث ضعيف. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالمفصل في المفصل في النجم والانشقاق والعلق، فمن قال من أهل العلم لا يسجد في المفصل يرد عليه بهذه الأحد، ومحتجا أيضا بالحديث الثاني عشر. إيش عندكم في الترقيم؟ عندكم الثاني عشر ولا ما نعيد الترقيم؟ وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. نعم، يعني عدم السجود يدل على عدم الفرضية ولا يدل على عدم الاستحباب، لأنه سجد فيها عليه الصلاة والسلام، يعني سجد وترك. فسجوده يدل على الاستحباب، وتركه لا يدل على، يعني سجوده يدل على الاستحباب لأنه فعل، وتركه لا يدل على عدم الاستحباب بل يدل على عدم الوجود. متفق عليه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. متفق عليه. وزيد بن ثابت من أهل المدينة، وقراءته بها كانت بالمدينة. قال مالك فأيد حديث ابن عباس. طيب، وحديث ابن عباس المفصل كله، وحديث ابن عباس ضعيف، وأجيب عنه بأن ترك السجود تارة وفعله تارة دليل على السنية أو لمانع عارض ذلك، ومع ثبوت حديث زيد فناف وحديث غيره مثبت، والمثبت مقدم على الناس، يعني والمثبت مقدم بس فقط، يعني لكن زدت كلمة على الناس. الآن متى يقال هذا مثبت وهذا نافي؟ إذا تعارض لا يمكن الجمع، لكن نحن نجمع بماذا؟ أنه سجن على أنه مستحب، وترك على أنه غير واجب، ليدل على عدم الوجوب، فلا تعارض إذن، ولا يقال هذا مثبت وذاك نافي. الحديث الثالث عشر. وعن خالد بن معدان رحمه الله تعالى تابعي قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل. وعن خالد بن معدان، معدان بفتح الميم وسكون العين المهملة وتخفيف الدال، وأبو عبد الله خالد بن معدان الشامي الكلاعي بفتح الكاف، تابعي من أهل حمص، قال: لقيت 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وكان من ثقات الشاميين، مات 400 وقيل 300. قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل. كذا نسبه المصنف إلى مراسيل أبي داود، وهو موجود في سننه، مرفوعا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه بلفظ: قلت يا رسول الله، في سورة الحج سجدتان؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. فالعجب كيف نسبه المصنف إلى المراسيل مع وجوده في سننه مرفوعا، ولكنه قد وصل في الحديث الرابع. نعم، يقال انه يعني لعله يعني ان المرسل اصح من الموصول، فكان من دقة ابن حجر انه ترك الموصول لضعف وذكر المرسل ليس لصحته، ولكن لانه يعل به الموصول. فقد يقال: ولماذا لم يذكر الموصول لينبه عليه؟ نقول: هذا بشر، وننتهي الى انه بشر، قد ينسى وقد يهم، وفوق كل ذي علم عليم. الحديث الرابع عشر. ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر، إذن هو نفسه ابن حجر نبه زاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، وسنده ضعيف. يعني هو الإشكالية أنه لم ينسبه لمن؟ لأبي داود، وإنما نسبه لأحمد والترمذي، فلا يقرأهما أو فلا يقرأها. قول: ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر زاد، أي الترمذي في روايته: ومن لم يسجدهما فلا يقرأها، بضمير مفرد، أي السورة أو آية السجدة، ويريد الجن. وسنده ضعيف لأن فيه ابن لهيعة، عبد الله ابن لهيعة الحضرمي قاضي مصر، قيل إنه انفرد به، وأيده الحاكم بأن الرواية صحت من قول عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس وابي الدرداء وابي موسى وعمر، وساقاه موقوفة عليهم. وأكده البيهقي بما رواه في المعرفة من طريق خالد بن معدان. وفي الحديث رد على أبي حنيفة وغيره ممن قال إنه ليس في سورة الحج إلا سجدة واحدة في الأخيرة منه. هذا لو صح الحديث فيكون حجة على أبي حنيفة وغيره. وفي قول من لم يسجدهما فلا يقرأها تأكيد لشرعية السجود فيها، ومن قال بإيجابه فمن أدلته، يعني من قال إن هذا نص يدل على وجوب سجدة التلاوة فيسلم له في سورة الحج لو صح الحديث، لو صح الحديث. ومن قال ليس بواجب قال لما ترك السنة وهو سجود التلاوة بفعل المندوب وهو القراءة فكان الأليق الاعتناء بالمسنون وألا يتركه، فإن تركه فالأحسن له ألا يقرأ السورة. يعني الذين قالوا بالوجوب كلامهم ظاهر واجب في سورة الحج، والذين قالوا إنه مستحب قالوا إن القراءة نفسها مستحب والسجود مستحب، فهنا إذا ترك مستحبا فيترك أيضا المستحب الآخر حتى لا يدخل فيها تلك القراءة. ايش؟ يسلم ما هو؟ لا هم يوجهون الكلام يعني عليكم الصحة وكذا، يعني هل القراءة قراءة يعني السجود سجود التلاوة يكون واجبا؟ هم لا يقولون بالوجوب وهو الصحيح. فهنا لو صح أقول لو صح هذا الحديث حديث عقبة إن من لم يسجدهما فلا يقرأ السورة، على القول بالوجوب فظاهر أنت لن تقرأ السورة فلا لن تسجد فلا تقرأ على القول بوجوب، لكن لو قلنا ان السجود التلاوة مستحب هنا فلماذا لا نقرأ السورة؟ من باب انه يعني كتأديب. الحديث الخامس عشر ويكون له الاحسن وليس يحرم عليه ان يقرأ السورة، لا يعني الاحسن طالما انك لن تقرأ لن تسجد فاحسن لك لا تقرأ هذه السورة وما ضيق الله عليك اقرأ غيرها، بس يعني من باب الأفضل لك طالما إن أنت إما عندك نية للسجود في سجدتها فالأحسن لك ألا تقرأ هذه السورة. لكن هو يقرأ القرآن بترتيب، الآن هو يقرأ القرآن بترتيب، فهل يقال له اترك من أدنى؟ يقال له اسجد للسهو مع تلاوتك لها، فإن لم تسجد فما أحسن، فما أحسن. محمد الحديث الخامس عشر وعن عمر رضي الله عنه قال كيف حال أين كتاب يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجدها فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه رواه البخاري. إذا مذهب فاروق الإسلام أن قراءة انتبه مذهب فاروق الإسلام أن من وعليكم السلام أن من سجد سجدة التلاوة فقد أحسن، طب من لم يسجد فلا إثم عليه. إذا مذهب فاروق الإسلام ما هو؟ الوجوب أم الاستحباب؟ أحسنت استحباب. وفيه إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، إلا أن نرغب في أن نسجد وهو في الموطأ. وعن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود أي بآياته فمن سجدها تلاوة فقد أصاب، طب السنة أي السنة، ومن لم يسجد فلا إثم عليه رواه البخاري. وفيه أي البخاري عن عمر رضي الله عنه إن الله لم يفرض السجود أي لم يجعله فرضا إلا أن نشاء، يعني إلا أن نسجد وأن نجعله نلزم به أنفسنا. وفي الموطأ موطأ الإمام مالك فيه دلالة على أن عمر رضي الله عنه كان لا يرى وجوب سجود التلاوة، واستدل بقوله إلا أن شاء أن من شرع في السجود وجب عليه إتمامه، لأنه مخرج من بعض حالات عدم فرضية السجود. وأجيب بأنه استثناء منقطع، والمراد ولكن ذلك موقول إلى مشيئتنا، يعني كلمة عمر إلا أن شاء اختلف أهل العلم في فهمها، ولكن الصحيح أنه إلا أن شاء، يعني إلا أن شاء أن نفعل، الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء أن نداوم على السجود وليس أنه فرض. الحديث السادس عشر في الباب. وهل كان يوجد اختلاف قبل عمر؟ وضحت يعني أبو حنيفة ومالك وأحمد الشافعي والليث كلها لا بعد عمر بالإجماع، فعمر يتكلم عن سجدة التلاوة من حيث هي. الحديث السادس عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود بسند فيه لين. وعن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود بسند فيه لين، لأنه من رواية عبد الله المكبر العمري هو ضعيف، عبد الله بن عمر بن حفص نعم، عبد الله بن عمر العمري الكبير مضاعف، والمصغر ثقة، فعبيد الله ثقة وعبد الله ضعيف. عبد الله بن عمر العمري ضعيف، أخوه عبيد الله بن عمر العمري ثقة، فالمكبر ضعيف والمصغر ثقة، وهو من أوثق الناس في نافع، عبيد الله بن عمر من أوثق الناس في نافع. وأخرجه الحاكم من رواية عبيد الله المصغر وهو ثقة. لو ثبت وليس خطأ وقع في المستدرك، والذي يظهر أن يعني أن الحديث ثابت، لأن على هذا أهل العلم أنه يكبر لسجود التلاوة، لكن قلنا إن لا يشترط الوضوء. لماذا؟ لأن سجود التلاوة لا ينتهي بالتسليم. وفي الحديث دلالة على التكبير الله أكبر عند نزول لسجد التلاوة وأنه مشروع، وكان الثوري يعجبه هذا الحديث، قال أبو داود يعجبه لأنه كبر. وهل هو تكبير الافتتاح أو النقل؟ الأول أقرب، ولكنه يجتزأ به عن تكبيرة النقل لعدم ذكر تكبيرة أخرى. يعني وأنت في الصلاة عندما تكبر وتنزل لسجود التلاوة، هل هو تكبير انتقال أم تكبير افتتاح للسجود؟ قال إنه تكبير افتتاح، ويبتدأ به عن تكبيرة النقل. وقيل يكبر له، يعني يكبر للافتتاح ويكبر للانتقال، وعدم الذكر دليل ليس دليلا. وقال بعضهم يتشهد ويسلم قياسا للتحليل على التحريم، تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم. فإذا كان يكبر عند الدخول في سجود التلاوة فيقاس عليه الثلاث، وهذا من القياس الباطل، لأنه لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم فيه فلا قياس. وأجيب بأنه لا يجري هنا القياس فلا دليل على ذلك. وفي الحديث دليل على شرعية سجود التلاوة للسامع لقول وسجدنا، يعني الصحابة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فسجدوا معه، وظاهره سواء كان مصليين معا أو أحدهما في الصلاة. وقالت الهادوية إذا كانت الصلاة فرضا أخرها حتى يسلم، قالوا لأنها زيادة على الصلاة فتفسدها. ولما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه، أخرجه أبو داود. وقالوا ويشرع له أن يسجد إذا كانت الصلاة نافلة، لأن النافلة مخفف فيها. لا، يسجد في الصلاة، في صلاة الفرض والنافلة وفي غير الصلوات، ويكبر عند النزول ولا يسلم عند الانتهاء إذا كان خارج الصلاة. وأجيب عن الحديث بأنه استدلال بالمفهوم، يعني ليس بالمنطوق، وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بسورة الانشقاق في الصلاة وسجد من خلفه، وكذلك بسورة تنزيل السجدة قرأ بها وسجد فيها. وقد أخرج أبو داود والحاكم والطحاوي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سجد في الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ آية سجدة فسجدوها. إذن الذين يقولون يفرقون بين النافلة والفرض مخطئون، لأن النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية فيها سجد التلاوة في صلاة الفريضة وسجد فيها. واعلم أنه قد ورد الذكر في سجود التلاوة بأن يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، يعني في سجود التلاوة مع سبحان ربي الأعلى تقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، ولو اكتفيت بهذا فلا حرج. أخرجه أحمد وأصحاب السنن والحاكم والبيهقي وصححه ابن السكن وزاد في آخره ثلاثا، يعني يكررها ثلاث مرات. ذكر الحاكم في آخره فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود التلاوة اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. الحديث السابع عشر. وعن أبي بكرة رضي الله عنه سعيد بن الحارث أنه صلى الله عليه وسلم إذن بهذا أنهى سجد التلاوة، يبدأ في سجود الشكر، أو قال باب سجود السهو وغيره. الحديث السابع عشر. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جاءه أمر يسر خر لله ساجدا. أيضا من الأدلة على سجود التلاوة، عفوا على سجود الشكر، ماذا؟ من الذي سجد شكرا لله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه من الصحابة؟ حديث الصحيح، وله قصة من الأحاديث الطوال، كعب بن مالك لما سمع صوت الصريخ قال فخررت لله ساجدا، سجد شكرا لله على توبته أن تاب الله عليه. فهنا أبو بكر رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسر خر ساجدا لله. هل يكبر فيها؟ نعم، لأن السجود يكبر. هل يسلم فيها؟ لا يسلم. هل يشترط لها الوضوء؟ لا يشترط، لأنها ليست صلاة، ولا لأنها لا تقدم بالتسليم. يقول هذا مما شملته الترجمة بقول وغيره، باب سجود التلاوة وغيره، وهو دليل على إذن بقول وغيره، وهو دليل على شرعية سجود الشكر. الإنسان لما يريد أن يشكر الله عز وجل ماذا تقول فيها؟ سبح واشكر ربك، سبح واشكر ربك، وهو دليل على شرعية سجود الشكر. وذهب إلى شرعيته الهدوية من الشيعة عليكم السلام والشافعي وأحمد خلافا لمالك ورواية أبي حنيفة بأنه لا كراهة فيها ولا ندب، يعني ذهبوا إلى استحبابها وإلى شرعيتها، بينما الإمام مالك والإمام أبو حنيفة يقولون شيء مباح لا مكروه ولا مستحب، فماذا؟ مباح. والحديث دليل للأولين الذين قالوا بالاستحباب، وقد سجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سورة صاد وقال هي لنا شكر، يعني داود سجد فيها توبة، فظن داود أننا فتناه فخر فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. استغفار وخرور بمعنى السجود، نزل للسجود. إذن داود سجدها توبة لله واستغفارا، ونحن نسجدها شكرا لله. إذن لو وجد شيء من نعم الله العظيمة تريد أن تشكر الله عليها بالسجود فلا حرج عليك، فقد سجد نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. واعلم أنه قد اختلف هل يشترط لها الطهارة أم لا، فقيل يشترط قياسا على الصلاة، وقيل لا يشترط لأنها ليست بصلاة، وهو الأقرب كما قدمنا. يعني هل يجب أن يكون متوضئا؟ لا لا لا، ليس واجبا. هل أحسن للإنسان الحق الأحسن للإنسان أن يظل على وضوء طيلة اليوم؟ لكن هب أن إنسانا مثلا في حال البرد وفي حال التعب، وأن يتأذى مثلا من كثرة الوضوء مثلا خاصة في الشتاء وهو جالس في بيته، فلا حرج عليه وليس واجبا. لكن نحن نقول الأحسن والأفضل، لأن غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على وضوء، فعند ذلك وأنت على وضوء لو أتاك ما تشكر الله عليه فلم تحتج لمثل هذا الخلاف. وقال المهدي إنه يكبر لسجود الشكر، وقال أبو طالب ويستقبل القبلة، وقال الإمام يحيى ولا يسجد للشكر في الصلاة قولا واحدا إذ ليس من توابعها. لا، سجود الشكر خارج الصلاة، سجود الشكر يكون خارج الصلاة ليس في الصلاة، لأنه شيء خارج الصلاة، والتلاوة التلاوة من داخل الصلاة. فرق بين سجود الشكر وبين سجود التلاوة، التلاوة أنت تطلب في داخل الصلاة، أما الشكر بعد أن تنتهي من الصلاة اسجد. قيل ومقتضى شرعيته حدوث نعمة أو اندفاع مكروه فيفعل ذلك في الصلاة ويكون كسجود التلاوة. لا، هو شيء خارج عن الصلاة فلا يسجد للشكر في داخل الصلاة، إنما السجود يكون خارج الصلاة. الحديث 18 من هذا الباب المبارك في السجود، وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. سجد هنا هل كان في صلاة؟ الذي يظهر أنه لم يكن في صلاة، إذ لو كان في الصلاة لنص عبد الرحمن على ذلك رضي الله عنه وأرضاه. رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال إن جبريل أتاني فبشرني. وجاء تفسير البشرى بأنه تعالى قال من صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا، يعني الذي يصلي على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام مرة يصلي الله عليه بها عشرا. رواه أحمد في المسند من طرق فسجدت لله شكرا، رواه أحمد وصححه الحاكم، وأخرجه البزار في مسنده من بحر الزخار، وابن أبي عاصم في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المطبوع تحت الشيخ الألباني لمن؟ لإسماعيل بن إسحاق القاضي حفيد حماد بن زيد. أما هذا ما نعلم عنه شيئا. قال البيهقي وفي الباب عن جابر وابن عمر وأنس وجرير وأبي جحيفة. ما اسم أبي جحيفة؟ ما اسم أبي جحيفة؟ الله أكبر، ما تعرفون؟ وهب ابن عبد الله السواس المرقب وهب الخلج. الحديث التاسع عشر وهو آخر حديث في هذا الباب. ينتهي المجلد الأول أيضا عندكم كله ويليه. ماذا كتب ويليه عندك؟ يعني ندخل في صلوات التطوع. طيب، الحديث التاسع عشر. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي بإسلامهم، أرسله داعيا إلى الله وقاضيا. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله على ذلك. رواه البيهقي وأصله في البخاري. أنا أريد أفهم هذه العبارة، رواه البيهقي وأصله في البخاري، رواه مسلم وأصله في البخاري، رواه الترمذي وأصله في الصحيح، ما معنى؟ أحسن. مثل حديث ماذا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. القصة قصة مالك بن الحويرث في الصحيح، لكن هذا اللفظ تفرد به البخاري، فأصل القصة من غير هذا اللفظ، ولا يشترط أن يكون هذا اللفظ معلم، لا يشترط. فهذا البخاري انفرد عن مسلم بهذا الجزء، صلوا كما رأيتموني أصلي. فقد تكون القصة كاملة مثلا في الصحيحين أو في أحدهما، ولفظ من الحديث ينفرد به أحد الرواة أو أحد المخرجين. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا عليه السلام هكذا إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي عليه السلام هكذا يعني بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله على ذلك. رواه البخاري، رواه البيهقي وأصله في البخاري، رواه في السنن الكبرى، سننه الكبرى. وفي معناه سجود كعب بن مالك لما أنزل الله توبته، فإنه يدل أن شرعية ذلك كانت متقررة عندهم، عند من؟ عند الصحابة. كعب بن مالك سجد، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد أكثر من مرة شكرا لله، فسجود كعب بن مالك يدل على أنهم كانوا يعرفون من حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن حال كبار الصحابة أنهم إذا أتاهم ما يسرهم سجدوا شكرا لله عز وجل، فسجود الشكر مقرر عند الصحابة ومعروف عند الصحابة، فلا حرج على الإنسان إذا أتاه ما يسره سواء من جلب منفعة أو من دفع مضرة أن يسجد شكرا لله عز وجل. ماذا يقول؟ فأما السجود فيقول سبحان ربي الأعلى، وفي الركوع يعظم الرب سبحان ربي العظيم. لا حرج عليك أن تقول سبحان ربي الأعلى في الشكر وغيره، وفي التلاوة، وأن تقول سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم لك الحمد على ما أنعمت علينا به وأوليت، لك الشكر يا ربنا، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، بأي أدعية وأي ثناء تدعو الله جل وعلا به وتثني عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى، فلا حرج. ويسجد شكرا لله. ماذا يقال؟ الأمر واسع، لكن لو سبح سبحان ربي الأعلى فأحسن، بناء على النص العام في أن السجود يكون فيه سبحان ربي الأعلى، ثم يدعو الله بما شاء ويثني عليه ويمدحه بما هو أهله سبحانه وتعالى. نعم، والله يعني جزاهم الله خيرا، يعني هذا يدل على الإيمان والتقوى، وإخوانك من الإخوان المسلمين لما أحبوا أن يمدحوا لاعب الكرة قالوا أنهم أصحاب قضية، وما أدري يعني أي قضية يصحبونها، وأيضا التي تقتل في سبيل الزنا صاحبة قضية، قضية رقص، فما أدري لاعب الكرة أي قضية يحملونها، مجرد أن لاعب وضع اسم فلسطين على فانيلته يقال أصحاب قضية، وأنهم أهل شجاعة وتدريب لأنهم يجرون من أجل الكرة. يعني أنا أقول هذا خير وخير كبير جدا، نحن لا يعني الأمر ابتلينا به، والعلماء الربانيون يرجع إليهم في مثل هذه القضايا، بل للأسف بعض الوعاظ يعتبر أن الكرة لا شيء فيها ضاربا بأقوال كبار العلماء عرض الحائط، وأن الغرض من وراء الكرة والتمثيل الفن عموما والكرة وما أشبه هذا والاحتراف أن وراءه الماسونية العالمية واليهود. قبل سنوات كان اللاعب يلعب ويأخذ أموال قليلة، اليوم اللاعب يباع بعشرين مليون وثلاثين مليون ومائة مليون ومائتين مليون، وهو يعني أرقام مهولة، شاب في العشرين مثلا ويعني ينفق على قرية أو مدينة من أي شيء، ومن أين هذه الأموال؟ هذه أسئلة. فنحن نقول حناليك بعض الشر أهون من بعض، جزى الله خيرا من يسجد، وهذه علامة على الخير، إن فيه خيرا وأنه يصلي وأنه يشكر ربه فجزى الله خيرا، أفضل من وما بعد من محذوف. طبعا هم يعني أسأل الله أن يعافينا وإياهم شباب صغير، ويعرض بعضهم للفتن، فاجرة مجرمة تذهب لتحضن واحدا فيهم وكذا، وهناك كتاب أنا أتمنى أن أجده، يعني قرأنا عنه مقتطفات الستة والكرة، كان ألف هنا في مصر والأسف ما بحثنا عنه، لأن قرأنا مقتطفات فيها ما يندي جبين، يعني ما يلوث سمعة البشرية من وراء الكرة. فإلى الله وحده المشتكى. يعني هو الشاب من هؤلاء إذا سجد فجزى الله خيرا يعني ورجل يعبر عن فرحته سجد لله. نحن ما نقول هو معتقد أنه يفعل ما سموهم بالأبطال ويستقبلون استقبال صلاح الدين الأيوبي والعلماء إرهابيون ومتطرفون ومتشددون والقاموس الخبيث الذي يذكر. يعني المسألة انقلبت الموازين. فنحن نقول جزاهم الله خيرا أن يبقى من يفعل ذلك، لأن التلميع على أمثال هؤلاء أمر رهيب جدا، ومحاولة الاحتواء والمسح، مسح غسل العقول، أن تغسل عقوله عن الدين بالكلية، وأن يظلوا أداة لخدمة الماسونية وخدمة اليهود. فإلى الله وحده نشكر. نعم. لا، في الصلاة يعني وأمر اجتهادي، إذا كان المصلين قد لا ينتبهون فلا حرج أن يكبر، يعني من باب أنه يكبر للتنبيه، يعني أقول لا حرج لينبه الناس أنني قمت إلى صلاة، خاصة في السرية. ما كيف يعرفون إذا سجد في السرية أنه قام؟ حتى لا نتشدد، ويعني لابد من الدليل وما الدليل، يعني هناك ثقة. الآن هو سيقوم في الظهر أو العصر، سجد سدة تلاوة في الصلاة، طيب، ويقوم منها، كيف يعرف الذين خلفه؟ كيف يعرفون؟ فهنا لو كبر ولا يقال إن هذا تشريع وإن هذا صلاة ويحتاج لدليل، نعم، لكن نحن نقول لا. كيف يعرف الناس؟ وإلا لا يترك السجود خاصة في السرية، إن سجد ينبه الناس. مثل إذا أخطأ الإمام فأنت تقول سبحان الله، فسبحان الله لا تبطل صلاة. إذا تأكد الإمام من نفسه قال سبحان الله يرد عليه، ما الدليل على أن الإمام يقول سبحان الله؟ طيب هذا من فضل ربي علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أمن علينا وله المنة وله الفضل وله الثناء الحسن أن انتهينا من ربع الكتاب الأول، فهذا فضل الله، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله ومن عظيم إحسانه، وأن يرزقنا وإياكم الصبر حتى انتهاء الكتاب، إن كثيرا من طلبة العلم لا يصبرون حتى تنتهي الكتب ويريد يقتص، يعني لكن من صبر أعطاه الله، ومن جد وجد، وكما قيل من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيء في الأول. وهذا منهج للسلف، لو رجعنا لعلمائنا في الإجازات وفي أجزاء الكتب نجد أن ابن حجر كان يلقي درسا واحدا في الفتح كل أسبوع، درسا واحدا في تغليق التعليق كل أسبوع، ويظلون يقرؤون على شيخهم إلى أن ينتهي الكتاب. فنسأل الله أن يعيننا وإياه. هل يوجد تكبير عند الرجوع من سجود التلاوة إلى القيام بالصلاة؟ أنا أجبت عليه، أجبت عليه. طيب نكفي. نعم. إيش؟ الأصل استقبال القبلة، لكن إذا لم تستقبل القبلة فلا يحرم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله وسلم وبارك على حبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.